أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشارح بأنه إنما يكون الانقلاب مطهرا إذا فرضنا أنه لا توجد نجاسة خارجية، إذ أن الانقلاب إنما هو مطهر للنجاسة الخمرية لا للنجاسة غير الخمرية. وبناء عليه، لو فرض بأنه سقط بول في الخمر أو دم أو غيرها من النجاسات، فلو انقلب الخليط إلى خل فإنه لا نقول بمطهرية الانقلاب، بل أنه يتنجس هذا الخمر أو أن هذا الخل يبقى نجسا. وهذا المطلب أيضا لعله هو الرأي المشهور بين علمائنا، وذهب له سيد العروة في بحث مطهرية الانقلاب. ولهذا ذكر صاحب العروة قال: ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، أي إلى الخمر، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا كيد الكافر مثلا لم يطهر بالانقلاب. السيد الخوئي قدس سره خالف في ذلك، فذكر بأنه هذه الدعوة مبنية على أنه الأخبار المتقدمة بأجمعها ناظرة إلى النجاسة الخمرية فحسب، ولا تدل على أنه لو فرضنا وجود نجاسة عرضية فإن الانقلاب مطهرون، فهناك قصور في نفس دليل مطهرية الانقلاب، ومقتضى ذلك عدم التعدي عن مورد النصوص لما عرفت بالأمس بأن الحكم على خلاف القاعدة، وإلا مقتضى القاعدة أن هذا الانقلاب لا يوجب التطهير لوجود تنجس عن طريق الإناء أو عن طريق مادة العلاج كما ذكرناه بالأمس. فحيث إن الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيها على مورد دلالة النصوص، وغاية ما يستفاد من النصوص المطهرية من جهة كونه خمرا، من حيث كونه خمرا دون سائر الجهات. ثم استشكل على هذا الكلام بأنه يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول، أو يرد عليه إشكالان، الإشكال الأول بأن الخمر سنخ نجاسة ذاتية، وهذا الخمر لا يقبل التنجس ثانية، فلو فرضنا أنه سقط بول أو غيره دم أو لاقى الكافر هذا الخمر فإن الخمر لا يتنجس مرة أخرى بنجاسة أخرى وينفعل بملاقات النجس، فإن الخمر من الأعيان النجسة ومن النجاسات العينية، وهذه النجاسات العينية غير قابلة لأن تتنجس ثانيا، وهذه قاعدة كبروية كلية. ولهذا الدم مثلا لا يتنجس بالبول، والبول لا يتنجس بالدم، فحينئذ نحن نسلم معكم أن ظاهر الأدلة النظر إلى النجاسة الخمرية،
وهذا بنفسه دليل على أنه لو سقط بول أو دم أو غيرها من النجاسات في الخمر، تبقى النجاسة شنو؟ خمرية. فالنجاسة الخمرية محفوظة في المقام غير قابلة للاشتداد، فلا يوجد في البين إلا نجاسة خمرية. ومقتضى ذلك بأنه الروايات تشمل هذا المورد، فالنجاسة خمرية فحسب لا تتغير. شفتي مطلب؟ فنحن نسلم معكم بمدلول النصوص، إلا أن موردنا مصداق لمورد النصوص، لأن النجاسة الخمرية فلا تتنجس. ولهذا ذكر في بعض الكلمات في غير هذا المورد أن النجاسة لا تقبل التنجس. وأن تظهر الثمرة، تظهر الثمرة لو فرضنا أنه عندنا خمر، عندنا إناء، أو عندنا دم سقط فيه البول، وأخذنا الخليط وصاب الثوب، عندنا دم، عندنا دم سقط فيه شنو؟ بول. قمنا وسكبنا هذا الخليط في وين؟ على الثوب. هل يحتاج التعدد أو لا يحتاج التعدد؟ فإن قلنا بأن النجس العين يقبل الاشتداد ويقبل التنجس ويقبل الاشتداد، فحينئذ يعامل معاملة ماذا؟ قد يقال النجاسة الأشد، وهو شنو؟ وهو البول. ومقتضى ذلك شرطية التعدد والحاجة للتعدد. أما إذا قلنا بأن الدم لا يتنجس ولا توجد إلا النجاسة دمية فقط، نجاسة دموية فقط، وهي غير قابلة للتبدل والتغير والاشتداد، فإنه لا يجب التطهير إلا مرة واحدة. هذا هو الإشكال الأول. نعم.
في مشكلة لو.
كيف؟
يعني بالأخير صح ما يشتد، لكنه بالأخير الذي لاقى الثوب بول مع دم، يعني ما استهلك، أو يعني بالأخير بول لاقى الثوب.
نعم.
فبالتالي يشترط التعدد.
إذا قلنا بأنه لم حصل عندنا خليط. تارة.
خليط فيه بول يكفي فيه الأقل. حتى لو قليل البول، لكنه بعد
لو استهلك، لو استهلك قلنا هذا الدم تنجس بالبول، وقلنا ثان متنجس بالبول يشترط فيه التعدد كالبول. لو قلنا المتنجس بالبول يشترط فيه التعدد كالبول، وفرضنا بأن الذي أصاب الذي أصابه ما أصاب نفس عين البول ولا ماكو بثمرة، أصابه الدم بعد فرض أنه تنجس بالبول، فوقلنا أن المتنجس بالبول حكمه حكم البول اشترط فيه التعدد، فهنا تظهر ما تظهر الثمرة.
إذا
قلنا المتنجس بالبول
إذا كان متنجس يحتاج إلى تعدد ما تظهر الثمرة، لأن على كل حال لا تتعدد.
لا، إذا قلنا بأنه المتنجس يحتاج إلى تعدد نقول تظهر الثمرة. كيف؟ إما أن نبني على أن الدم الذي هو نجس العين يتنجس بإصابة البول أو لا يتنجس. فإن قلنا لا يتنجس بإصابة البول فما لاقى الثوب لاقاه الدم، لا يشترط التعدد. أما لو قلنا بأنه إذا قلنا أن الدم يتنجس بالبول فهذا متنجس، فحينئذ قيل أن الثوب أصابها المتنجس بالبول وهو الدم، فيشترط التعدد. فتظهر الثمرة في هذه المسألة، تظهر الثمرة بناء، يعني هل بحثنا أنه النجاسات العينية تتنجس أو لا تتنجس قابل الاشتداد أو لا. فإذا فرضنا أن عندنا بول سقط في دم، فإن قلنا الدم قابل لأن ينفعل بملاقاة النجاسة فيكون متنجس بالبول، والثوب لاقى المتنجس بالبول، وقلنا أن المتنجس بالبول كالبول يشترط فيه التعدد، فيشترط التعدد في غسل الثوب. أما لو بنينا على أن الدم لا يتنجس أصلا، لأن النجس العين لا يتنجس بنجاسة عارضة بنجاسة أخرى، فالذي يوجد فقط دم وسقوط البول لا يغير شيء، والفرضنا أن البول استهلك والذي أصاب الثوب حينئذ فقط الدم ولم يصب ثوب متنجس بالبول، فلا يشترط التعدد. المهم هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره. الإشكال الثاني في المقام بأنه حتى لو قلنا وتنزلنا معكم وقلنا بأن الخمر يتنجس بالملاقات، فمع ذلك لا نقبل ما تقولونه ونقول الروايات تشمل المورد. فإذا قلنا بأن الخمر يتنجس بالملاقات فلنا أن نتمسك بإطلاق الأخبار، حيث إنه المشهور ادعوا بأن الأخبار كلها ناظرة إلى النجاسة الخمرية فحاسب، فلا تشمل ما لو كان الخمر قد تنجس بنجاسة عارضة، فهذا غير مسلم، بل أن الروايات مطلقة، ومقتضى إطلاق الأخبار دلت على أن الخل المنقلب عن الخمر طاهر مطلقا، سواء لاقته نجاسة شنو، أصابته نجاسة خارجية أو لم تصبه نجاسة خارجية. والوجه في هذا الإطلاق كما ذاك أفاد السيد الخوئي أن ما دل على جواز أخذ الخمر لتخليله، كما في بعض النصوص أن لك أن تأخذ الخمر لكي تخلله، لم يشترط كون الآخذ يد مسلم، بل الروايات مطلقة من جهة الآخذ سواء كان يد مسلم أو يد كافر، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر. ومن الواضح أن الكافر، بل وحتى المسلم الذي يصنع الخمر، لا يتحرز عن مسألة النجاسات العرضية. لو فرضنا أنه عندنا شخص يصنع الخمر سواء كان كافر أو كان غير كافر، لا يتحفظ على الخمر من سائر النجاسات العرضية، بل تصيبها النجاسة عنده ولو من جهة شنه، ولو من جهة الأواني أو يده المتنجسة أو يده النجسة. تفهم مطلب؟ إذن هذه الروايات مطلقة من جهة النجاسة العرضية وعدمه، خصوصا مع وضوح أن الملابس لها أن الذي يصنع الخمر تارة يحولها إلى خل، وصانع الخمر لا يتحرز عادة من شنه، من النجاسات العرضية، إن كان كافر نجاسة ذاتية، إن كان مسلم نجاسته عرضية، ولا يتحرز من جهة الأواني وما شاكل ذلك. ومقتضى ذلك انعقاد إطلاق في الأخبار تثبت شنه، تثبت الطهارة. هذا ما أفاده السيد الخوئي. ثم نبه السيد الخوئي على مطلب استدرك ونبه، فأفاد قدس سره بأن هذا كله لو فرضنا أن النجاسة أصابت الخمر، ولكن لو قلنا أن النجاسة أصابت شنه، أصابت الإناء، كما لو فرضنا أن البول أصاب سطح الإناء الداخلي مباشرة، أو الدم صار في الخمر ولم يستهلك فوصلت الأجزاء البولية إلى وين؟ قلت الخمر صار في الإناء، البول سقط في الخمر ولم يستهلك، والأجزاء البولية وصلت إلى الإناء فتنجس الإناء بنجاسة بولية، أو الكافر يده لامس أدخل يده في وين؟ في سطح الماء. فالنتيجة إذا فرضنا أن الإناء تنجس ثانيا غير نجاسة الخمر، هنا لا يحرث شمول الأدلة لهذا المورد، لأنه نحن نسلم بأن الخمر حتى لو تنجس فإنه يطهر بالانقلاب، ولكن ماذا نفعل في هذا الخل الذي لاقى الإناء النجس حسب الفرض، الذي تنجس بنجاسة بولية أو نجاسة يد كافر؟ وهذه المشكلة تغلبنا عليها في مسألة الخمر، تذكرون، من جهة انعقاد مدلول التزام في الروايات أن الإناء طاهر بالتبع، وهذا إنما يتم لو كان الإناء قد تنجس بالخمر فحسب، أما إذا كانت النجاسة عارضة غير مستند إلى الخمر بحيث تنجس الإناء بنجاسة أخرى فلا دلالة للأخبار على طهارة الإناء بالتبع حينئذ، فيكون الخل نجس بنجاسة شنو؟ عرضية. واضح الفكرة؟ ولهذا السيد الخوي في فتوى في حاشتي على العروة ماذا عبر؟ ماذا علق للعروة؟ قال الظاهر، شوف عبارة دقيقة، قال الظاهر حصول الطهارة به حتى لو يعني يقصر حتى لو سقط شنو؟ سقط البول. علق على صاحب العروة، صاحب العروة عبارته أقرأ مرة ثانية، قال ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاق نجسا لم يطهر بالانقلاب. ماذا حكى السيد الخوي؟ قال الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به، أما لو لم يستهلك بحيث تنجس الإناء به فإنه شنو؟ فإنه يتنجس الخل بنجاسة شنو؟ عرضية. ولكن هذا الاستدراك قد يتأمل فيه بأنك قد ذكرت أن الأخبار ببركة إطلاقها مطلقة سواء كانت هناك نجاسة خارجية أو لا توجد نجاسة خارجية، بل من الملابسات الواضحة أن الذي يصنع الخمر عادة لا يتجنب عن شنو؟ عن النجاسة العرضية. فمع فرضي أن الروايات مطلقة بل من الملابسات العرفية الواضحة أن صانع الخمر لا يهتم بالنجاسة، ومع ذلك الروايات بإطلاقها دلت على الطهارة، فينعقد لها مدلول التزامي مطلق أيضا، وهو أن الإناء يطهر بالتبع حتى لو فرضنا أن هناك نجاسة خارجية. إذ بعد التسليم بأن الروايات مطلقة بمدلولها وهي في نفسها تشمل المورد، فبعد شمول الروايات المورد ينعقد للروايات مدلول التزامي وهي الطهارة التبعية، فلا فرق حينئذ في المدلول الالتزامي بين الطهارة التبعية للإناء بملامسة النجاسة الخمرية أو نجاسة أخرى. فإما أن تسلم بشمول الروايات لمورد النجاسة الخارجية أو لا، إن سلمت مقتضى المدلول الالتزام للروايات شنو؟ طهارة بالتبع. وإلا ما لا معنى للتسليم، التفت، لا معنى للتسليم بشمول الروايات للمورد ثم الالتزام بعدم الطهارة الفعلية، لأن هذا خلاف مدلولها، لأن ظاهر مدلولها الطهارة الفعلية، والطهارة الفعلية لا تنسجم مع النجاسة العرضية، لأنه في النتيجة ما عندنا طهارة، عندنا نجاسة فعلية، مطهرة فعلية. فالتفكيك بين دعوة، فالتفكيك بين الموردين بأن نقول أن الروايات شاملة لماذا لمورد النجاسة العرضية، ومع ذلك لا نلتزم بعد ذلك بأنه أن الإناء لا يطهر بالتبع فنقع في النجاسة الفعلية، تفكيك غير عرفي أصلا. فما ذكره محل تأملين، مقتضى إطلاق الأخبار هو انعقاد هذا المدلول الالتزامي، فالتفكيك بينهما تفكيك غير عرفي. فنحكم بالطهارة الفعلية، نعم، على كلام السيد الخوي نحكم بالطهارة المفروض الفعلية، إلا أن يشكك في شمول الروايات إلى شنو؟ إلى هذا المورد، خصوصا أن الروايات، هو يقول السيد الخوي في استدلاله، ما دل على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيد بما أخذت من يد المسلم. يعني؟
نعم.
يقول ما دل على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيد بما أخذت من يد المسلم، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يؤخذ من يد مسلم أو الكافر، ومن الواضح أن الكافر بل مطلق صانع الخمر لا يتحفظ عليها من سائر النجاسات. لو رجعنا للروايات تعبيراتها مفهمة، لم يوجد يعني لا لم تعبر بها التعبير، هكذا عبرت الروايات، سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا. قال إذا ذهب سكره فلا بأس. فقد يقال كما قال مشهور في صدد البيان من أي جهة؟ من جهة النجاسة الخمرية. إذا الخمر تحول إلى خل من نفسه، عندك خمر تحول إلى خل، ما له علاقة بوجود نجاسة عرضية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، قال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس. خب هذه الرواية قد يقال أيضا ليس لها ظهور في النجاسة العرضية. سئل عن الخمر تعالج بالملح، من اللي يعالجها؟ مسلم كافر مو معلوم. واحد عنده خمر عالجها بالملح وغيره لتحول خلا، قال لا بأس بمعالجتها، هل لها نظر إلى النجاسة العرضية؟ الرواية التي بعدها جعلت فداك العصير يصير خمرا من فيصب عليه الخل وشيء بغير يغيره حتى يصير خلا، قال لا بأس. ما في أخذ من يد مسلم ولا أخذ من يد كافر. سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال لا بأس. والروايتين التي بعدهما قلنا أمس دلالتهم فيها أصلا، سئل عن الخمر يجعل فيها الخل، قال لا إلا ما جاء من قبل نفسه. والرواية التي هكذا. فقد يقال كما قال المشهور، لا ليس ببعيد ما ذكر المشهور، أن الروايات ناظرة إلى النجاسة الخمرية فحاس، ولا نظر لها إلى النجاسة شنو؟ نجاسة عرضية. وفاحد الفرد مو فرد خفي، يعني مو فرد نادر، عندك خمر أما من نفسه تحول إلى خل، أو أضفت إلى ملح تحول إلى خل، والمسلم هو الذي يحوله، ولا دلالة الرواية على النظر إلى النجاسة. فنحن نقول إما تكون لها نظر أو ليس لها نظر، إن لم يكن لها نظر فالكلام مع المشهور صحيح، إن كان لها نظر عقد لها مد الالتزامي. فالسيخ يقول لها نظر ومع ذلك تتنجس بنجاسة الإناء، هذا غير عرفي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال خلنا نقرأ العبارة. إذا انقلب قال الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل لزوال المعنى المحرم. ما هو المعنى المحرم؟ الخمرية. وللنص كما في الروايات التي قرأناها إذا ذهب سكره فلا بأس، أو الروايات التي تقول إذا زال عنه الاسم فلا بأس. كما في الرواية بعض الروايات
كأنه إلى اسمه دليلين،
أظن أنهم كليهما دليل واحد. لا دليلين، الدليل الأول مشكلة. لا ليس مشكل، لأنه كما ذكروا الحرمة معلقة على الموضوع، موضوع الخمرية، والخمرية متقوم بالإسكار، فإذا ولهذا إذا ذهب عنه عنوان الخمرية
كيف يظهر مع رغم أن الطرف ما نجس؟
لا لا، إحنا بغض النظر عن النجاسة العرضية،
ما بتقدر تحقق فيها.
إحنا بغض النظر عن النجاسة، بغض النظر عن فرض نجاسة عرضية. الآن إحنا نفسه اترك مشكلة ذكرها السيد الخوي، كونه خمرة يعني النجاسة الذاتية نبي نرفعها، إحنا بنرفع النجاسة الذات. نعم هذا إشكال آخر. إذا نقطة التعبؤ عندنا حيثية النجاسة الذاتية حيثية النجاسة العرضية. حيثية النجاسة الذاتية على مقتضى القاعدة أن المحرم هو الخمر، والآن زال الخمر فقد تحقق عنوان الخل، فإذا انطبق على عنوان الخل فهو حلال، فيترتب عليه عنوان الخل، غايته أنه تنجس بنجاسة عرضية. نحن نريد أن نثبت الحلية من جهة كونه خلا. خب إذا تنجس بنجاسة عرضية مسألة ثانية، تارة بنثبت الحلية الفعلية، هذا نحتاج إلى الناس، خصوص الناس. قال وللناس سواء كان انقلابه بعلاج أو من قبل نفسه، بحثناه مفصلا، وسواء كانت عين المعالج به كالملح باقية فيه مستهلكة أم لا، لإطلاق النص والفتوى بجواز علاجه بغيره وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته، من باب التبعية. ولكن هي آلته محل بحث بالطهرة بالتبعية. القدر المدلول الالتزامي للروايات طهرت شنو؟ طهارة الإناء ومادة العلاج. أما الآلة المستعملة أيضا تطهر، هذا محل شنو؟ تأمل. ما هو الدليل؟ انتهيت منها خلاص، خلط يبقى فترة هو يتحول. أنت مو تخلي تحرك فيه الآلة لما يتحول، تحرك هكذا وتشيل الآلة. فلا دلالة على أن الآلة
يخلونها بحيث
يخطون يخطون
لما يتغير يتحول من
حاله. يعني احنا نقول هكذا، نقول كل مورد توقف، هكذا القاعدة، هذه الروايات لها مدلول التزامي. كل مورد توقف الحكم بالطهارة الفعلية لهذا الخل على الحكم بطهارة شيء آخر فنحكم بطهارته، كالإناء، كمادة العلاج، كالآلات في بعض الفروض. أما مطلق الآلة حتى لو لم يتوقف لا، لكن يكره، لأنه عبارة مطلقة، لأنه بعض الفقهاء يرون أنه الآلة مثل هذا حكم بالتبعية مطلقا، الآلة تطهر بالتبع نظير.
إذا طهر المحل، إذا طهر المحل،
إحنا حسب فهمنا المدلول الالتزامي هم يدعون بعضهم مطلقا من باب الطهارة التبعية. أفرض بأنه عندنا إناء خمر حطينا فيه ماذا؟ ملح، احتجنا الى آلة حركة، قبعنا الآلة وقعد هو
نجس.
إيه هذا نجس،
التي إيه.
هل الآلة هذا التي هي نجسة ام نجسة؟ هنا نجسة، الا يمكن حكم بالطهارة التبعية؟ خب ما هو دليل الطهارة التبعية؟
انه وقت التبعية تطهر،
احنا هذا مدلول التزامي للروايات، هم يقولون عندنا مطهر التبعية مطهرة، شوف عندنا طهارة بالتبع.
يعني هل معقول انه مثلا تعزلت الآلة تقول الحين الآلة نجسة لما يطهر هذا، فلما طهر بعد ساعتين او بعد يومين؟
ماذا تقول في ان الميت اذا وضع على السدة، حطه ميت في الخشبة
يطهر السدة بعد طهارته؟
ليش؟ والآلة المستعملة تطهر، يقولون كل شيء تستطهر. ليش؟ مع أنه لا يتوقف الحكم بطهارة المسلم على طهارة الآلة التي استعملت. شوف في بحث الطهارة، راجعوا بحث الطهارة التبعية، شوفوا الآن أقرا لكم التبعية. شوف في موارد التبعية، لأنه يظهر من بعض الأعلام أنه كل مورد حكمنا لأن الكافر إذا أسلم فضلاته تطهر لما تطهر، في تلازم بين طهارة المسلم وطهارة الفضل، يقولون بتطهر بالتبعية، هذا مورد. خب ولد الكافر إلى ولد الكافر يطهر مع الكافر، في تلازم، قالوا يطهر بالتبعية. تبعية الأسير للمسلم، تبعية الظروف الخام، هي خمام آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسل فيه ويد الغاسل، حتى يد الغاسل تطهر، حتى عقب ما تخلص محتاج تطهرها أصلا، تطهر بالتبعية
لأنه تعقب تطهير المكان.
لا خلص التطهير، أنا طهرتها، مفروض أنا إيدي هذه نجسة، ما حطيت إيدي فيها ماء أصلا ولا شيء، بعد الانتهاء من تغسيل المسلم ما اقتضى القاعدة أن يدك نجسة.
مقصود الحين لو الشخص الذي طهره في البداية،
نعم،
أكثر من شخص طهر،
اي بلي يكون
هذا اللي طهر في البدايه وبعدين زاح بعد ما
متى ما صدق على انه غاسل له، بلي يده تطهر عندهم حتى
يعني
لو كان اول شيء
قبل خمس دقائق
بلي
نجسه،
بلي الان
بعد برا،
بلي
بعد خمس دقائق صار يده طهر،
بلي اذا قيل انه غاسلون، اذا تعدد الغاسل بحيث انه انطبق عليه الغاسل، بلي قالوا بالتبعيه. اي
بس لعل هذا منصرف الى الشخص اللي يباشر للاخير
آلات تغسيل الميت،
يعني
آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسل فيه ويد الغاسل،
لأنه يتعقب المحال، يعني أنه بالأخير هو يطهر، فكل شيء مرتبط
بالتبعية. من وين؟ ليش يطهر؟
بالتبعية.
ليش دليل التبعية؟ ما في تلازم.
لا مقصود أنه بعض الأحيان ينعزل عنه فيطهر، فإذا طهر ذات معزول عنه انتهى خلاص، فنجس على حاله.
تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير، يد الغاسل والآلات في تطهير وبقي كذا كذا ما شاء الله. هناك كل يستدلون بأنه اللي تقولها على القاعدة، اللي تقوله معقول ومعقول على القاعدة، لكن هناك يستدلون بموارد بالسيرة، يستدلون أنه قامت السيرة على أن الغاسل لا يغسل يده وإن كان ما في تلازم. فبعضهم هنا عبارته مطلقة، نقول يعني يطهر ما فيه من الأعيان وآلته. آلته شنو آلته يعني؟ آلات الانقلاب يعني آلات الاستعمال في الانقلاب. المهم ولكن بل لكن يكره علاجه بغيره لأنها نفس الخوي. جمع بين الروايات بحملها على شنو؟ عندنا روايات طواف ثلاث، الطائفة الثانية والثالثة متعارضة، إما أن نقول التعارض مستقر ويتساقطون الروايات فنرجع إلى إطلاق ما دل على مطهرية بالانقلاب، أم أو نقول بما قاله السيد الخوي كما ذهب إليه الشيء الثاني أنه شنو؟ أنه الأظهرية. وإن كان قد يقال لو ألقيت كل الطائفتين إلى على العرف يفهمنا التعارض، يقول لي لا إلا من قبل نفسه، ثم يقول لي لا، يقول لي في مكان ثاني شنو؟ إذا أضع المادة ما في مشكلة لا بأس. العرف يرى قد إلى ألقي العرف كلا الخطابين قد يقال يرى التعارض المستقر للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله، مع أنه لا يعمل برواية أبي بصير، فإما أن يقال منجبرة بعمل الأصحاب، مع أن الأصحاب بالعكس ما ظهر بالحكم بالكراهة، بل الأصحاب قد يقال عرضوا عنها حيث لم يفتوا بأنه لأن مدلولها النهي وأنه لا يطهر بالعلاج، وأن الأصحاب لم يفرقوا فدعوا أن العمل الأصحاب بالعكس، الأصحاب عملوا بماذا؟ بخلافها. فلو سلمنا كبرى الانجبار قد يقال أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية الدالة عنها، لم يفتوا بالحرمة والكراهة، والرواية ضعيفة على مباني لأنه لا يعمل برواية أبي بصير، فلا يوجد في المقام إلا الطائفة الأولى والثانية، فالمفروض أنه يحكم بماذا؟ بعدم الكراهة، إلا أن يقال بالتسامح في أدلة السنان. ولكن هنا بحث لطيف، هل قاعدة التسامح تشمل الرواية المتعارضة؟ يعني لو عندك رواية، عندنا رواية يقول أكرم النحوي، رواية تقول لا تكرم النحوي، رواية ضعيفة ضعيفة السند، هل ممكن أن عمل بتسامح في الحمل على الكراهة أو لا؟ فهل قاعدة التسامح تشمل موارد المعارضة بحيث نستطيع أن نحملها على الكراهة أو لا؟ فنقول يجوز إكرام النحوي، لا بأس بإكرام النحوي، وديك الدالة على النهي نحملها على الكراهة من باب التسامح في أدلة السنن، هل هذا كلام صحيح أو لا؟ تأمل فيه. خب، للنهي عنه في رواية أبي بصير،
ما يقول شيء العار، يعني العار لو قلت له ما حملت أنت على الكراهة صح تعارض، لكنه
يقبل العرف هذا الحمل إذا الرواية غير حجة معارضة، إذا الرواية معارضة
يعني
هي رواية غير حجة أصلا، أو شيء مو حجة، ليش تحمل الكراهة؟ هذه الرواية دلت على الحلية، حلية ما فيها كراهة، مو على الكراهة، أنت شلون تحمل على الكراهة؟ لابد من الرفع رفع اليد عن مدلولها من وجود رواية حجة، لكن الرواية مو حجة، تقول لا ببركة التسامح في السنان أعمل بها فأحكم فأقول بالكراهة وأتصرف فيها الرواية أحملها على الكراهة، هل هذه صح؟ واضح قصدي له؟ ثلاثة عندنا رواية واحدة بروحها، فقد يقال ما دل على الحلية نعمل به بلا وجود معارض، وتلك الرواية لا توجب رفع اليد عن مدلولها لأن الرواية ضعيفة مو حجة حسب الفار. فحلقة التسامح تصلح للتمسك بها في المقام لرفع يد عن رواية تامة السند وحجة دالة على الحلية بدون كراهة. قال لكن يكره علاجه بغيره، هو مو الكراهة في العلاج بغيره، هل الكراهة في العلاج بالغير أو الكراهة في الشرب؟
لا في الأكل، في الأكل لا
الشرب. ماذا يفهم من الروايات؟ يقول ولكن يكره علاجه بغيره، يقول هو سيخ،
يعني هو كأنه عدى الموضوع،
يعني قال لا، قال الكراهة مو ثابتة في الأكل، في العلاج بالغير، فهل هذا كلام صحيح؟ أو أنه لا؟ شوف الرواية صفحة كم قلنا مرسي الخوئي، نقل الروايات سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا، كان قال لا تجعل الخل في الخام، فنهى عن العلاج. والنهي عن العلاج قد يقال لا يلازم النهي عن شنو؟ شرب، من باب الترتب لا أقل، مثل اللي قول بالترتب، أنا أنهاك أنك أنت تعالج، لكن لو عالجت لك أن تشرب، أنهاك أن تدخل الأرض المغصى، لكن لو دخلت عصا يتصل. ولكن قد يقال الظاهر عرفان من هذه الروايات بأنه النهي عن العلاج طريقي إلى شنو؟ النهي عن الشرب. أما العلاج في حد ذاته بدون شرب، بما هو شرب لا يحتمل، أنه بس بيعالجه بس بيعطي الحيوانات، نقول لا، النهي عن العلاج في حد ذاته بعيد، الظاهر أن نهي طريقي لأجل شنو؟ لأجل الشرب. فهنا الظاهر لكن يكره علاجه بلحاظ مو علاج له موضوعية، لحاظ قنطرة وموضوعية للشرب. فإن كان يرى الموضوعية الشهيد فمحل إشكال كلامه، إن كان يرى أنه تعبير عرفي أو كناية عن كراهة شنه كراهة الشرب فصحيح، فكان ينبغي العب، ولكن يكره شربه وتناوله مو علاجه بغيره. للنهي عنه في رواية أبي بصير ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك، أي خلاف الطهارة بالعلاج مو الكراهة، يعني لا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك في الطهارة بالعلاج في الجملة. وإن اختلفوا في بعض أفراده، وش قصد في بعض أفراده؟
أنه هذا اللي ذكرنا أخيرا، لو كان فيه بعض
وش يقصد هذه في العبارة؟ وإن اختلفوا في بعض أفراده، قال ولولا ذلك،
يعني بعض أفراده هي يمكن فيها استهلاك ما استهلاك
في هناك كلام أنه هل عين المعالج تارة تكون باقية وتارة تكون غير باقية، فبعضهم فصل بين كونها باقية وغير، لكن أصل العلاج في حد ذاته شنو؟ لم يناقشوا فيه، ما عندهم مشكلة في أصل العلاج، وإنما عندهم مشكلة في بعض تفصيلات العلاج، كما لو كانت عين المعالج باقية أم لا. قال ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده ولولا ذلك، يعني ولولا شنو الإجماع الأصحاب، لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص كما يقول بعض العامة. نحن نقول لا، حتى لولا الإجماع الرواية معارضة، ما دل على عدم العلاج معارض بما دل على العلاج، فيتساقطون ونرجع إلى ما دل على المطهرية مطلقا. قال هي المطلب الأخير، وإنما تطهر النجاسة الخمرية، فلو كان نجسا بغيرها ولو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالماذا؟ بالخلية. قلنا أن هذا رأي المشهور، لعله وسيل الخوي ناقش فيه ذلك وبحثنا مفصلا اليوم. وكذا لو ألقي كما في بعض الروايات، وكذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل. شنو يستهلك الخل؟ لو فرضنا بأنه عندنا خمر حسب الفرض، عندنا خل وألقينا في الخل ماذا؟ خمر، وبعدين انقلب كله إلى خل، كان خل 80% صار خل 100%، يقول لا، وكذا يقول هذا نجس، يقول هذا الخل تنجس بالخمر، لابد أن تفرض عندك خمر تحول إلى خل، فهذا قد تنجس بنجاسة عارضية، الخل تنجس، فإذا الخل تنجس بنجاسة عارضية ما يفيد. يقول وكذا لو ألقي ماذا؟ وشين وكذا؟ وكذا وشين كذا؟ لم يطهر بالخلية، وكذا لم يطهر، وكذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل، لأن الخل تنجس، الانقلاب يقول لك الخمر إذا تحول إلى خل، مو الخل النجس يتحول إلى خل، ملتفت المطلب؟ أو بالعكس العكس ألقي في الخمر خلون، لكن قال على الأشهار، هذه أو بالعكس على الأشهار، هذه على الأشهار ترجع إلى شنو؟
الأخير.
الأخير ليش فرق بين هذا وديك؟
لأن ذاك خمر تحول إلى خل
بعدين. الفرق بينهما أنه إذا عندك خل اللي هو فرض الأول حطينا فيه خام تنجس، ولا أدلة الانقلاب تقول الخمر يتحول إلى خل، تمام؟ تعرف عندنا خمر حطينا فيه خل وتحول بعد ذلك إلى شنو؟ إلى خل كله. هنا قد يقال أن الروايات تشمل هذا المورد لأن خمر تحول إلى إلى خلين. بلي. ليش عجل استشكلوا؟ ليش قال العكس ما حد إشكال؟
أو بالعكس على الأشهار.
إيش بالعكس لو ألقي في الخمر خلوا؟
لعل الذي تحول المجموع لا مو مجموع استهلا.
إيه ليش؟ وش فيها المشكلة هالبصورة؟
هي المناقشة اللي ناقشناها في الأخير.
شوف صاحب فكروا فيها تأملوا لغاد سلطان العلماء عنده حاشية يقول أو بالعكس على الأشهار قال حتى بعد انقلاب الخمر خلا لنجاسة الخمر بملاقات الخمر ولا يتعدى طهارة الخمر إليه. وش بيقول؟ فكروا في هذا العبارة. وش خصت أو بالعكس على الأشهار؟ أشرح له. خلص مسألة. هذه فيها فرضين. العكس فيها هناك فرضان في المسألة. فرض الأول لو ألقي في الخمر خال لو ألقي في الخمر خال حتى استهلك الخال وصار خمرا فالموجود عندنا خمرون وتحول هذا الخمر إلى شنو؟ إلى إلى شنو؟ إلى إلى خل. فهنا ما هي المشكلة في هذه الصورة؟ هذه صورة. صورة أخرى شوفها متصورة أن يلقى الخمر في الخل. لا حتى لا ألقي في الخل. إذا ألقي في الخل خمر. إحنا عكس مسألة.
إذا ألقي في الخل خال يعني
إذا ألقي في الخمر إذا ألقي في الخمر خال
في الخمر خل في الخل خال
وإذا فرض وك إذا ألقي في الخل خمر خمر عندك خل حطينا فيه خمر عكسنا فرضنا العكس الحين فرض العكس عندنا هناك خل حطينا فيه خمر الآن فرض عندنا خمر حطينا فيه خل. الصورة الثانية من نفس الصورة نحافظ على أصل الموضوع. لو فرضنا عندنا خمر ألقينا فيه خل عما شو اللي استهلاك؟ الخمر استهلك في الخل فصار الخليط كله خل. التفت المطلب؟ يعني الجامع بين الصورتين حسن حافظ على اصل المطلب له عندنا خلون حسب عندنا صورتين. الفرض الاول اللي احنا ما لنا علاقه ألقي في الخل خمرون يعني عندك خل حطينا فيه خمر. لا احنا بنعكس المطلب عندنا خمر ألقي فيه خل هذا الخمر الذي ألقي فيه خل في صورتين يصير استهلاك. استهلك شنو صار؟ اما ان يستهلك كله يصير خل أو كل يستهلك صار خمر. الفرض الأول استهلك له كله صار خمر. الفرض الثاني استهلك كله صار خل. فهل مراد كلتا الصورتين أو صورة من الصورتين؟
الصورة الثانية ذكر أنه ما في على الأشهر في نجس. الصورة الثانية.
إيه؟ وإيش مراد العكس؟ هل كلا الفرضين؟
لا الفرض الأول منهم.
عندك ثلاث صور الآن عندنا في البحث. شيخ علي تعبان أنت اليوم. عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى عندنا خمر حطينا فيه خل. هذا واضح؟ هذا خل صورة. صورة ثانية عندنا خل. خلنا نجيب كل الصور. عندنا خمر حطينا فيه خل.
استهلك ما استهلك الخل.
إما أن يستهلك أو لا يستهلك. وإذا استهلك إما أن يستهلك بحيث يصير خمر أو بيصير خل. صور كثيرة في المسألة. ها هنا صور متعددة شيخنا. تارة أن الماء الأصلي خمر، وتارة عندنا الماء الأصلي خل. فهنا على كل حال المفروض أنه أنه ماذا، أنه في الصورة الأولى إذا كان الماء نبحث سبورة صحيح، بس ما في قلم، جيب قلم خليها لبكرة. خب فكروا فيها، فيها صور المسألة تحتاج إلى بحث أكثر غدا إن شاء الله. فكروا إيش قصده، أو بالعكس على الأشهار، وليش فرق بين الصورتين، هناك ما حكم هني حكم. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين. ودققوا في الحاشية، ويقصوا الحاشية، وش بيقول في الحاشية، تأملوا فيها إلى غد إن شاء الله.